آناء
عبادات بها نحيا
ونرجو الله غفرانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الروضة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وعنوان هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا عطاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمؤلفة قلوبهم. نعم، وتعالوا بنا لنستهل هذا اللقاء بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو حديث ثابت في الصحيحين. قال عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم جئنا كذا وكذا، أي أتيتنا مكذبا فصدقناك، وشريدا فواسيناك، إلى آخر هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو شئتم لقلتم جئنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث يا إخواني الذي ثبت في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه واللفظ له، وذلك في كتاب المغازي باب غزوة الطائف في شوال، وكتاب التمني باب ما يجوز من اللو، ما يجوز من اللو. قلت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة، لولا الهجرة، فالباب في البخاري باب ما يجوز من اللو. وفي مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه. وبهذه المناسبة باب اللو أريد أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بماذا؟ أن كلمة أن لو نهي عنها، لو نهي عنها، لكن هي تأتي بثلاثة معاني، وأرجو أن تنتبه معي أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة، لو تأتي بثلاثة معاني. المعنى الأول على سبيل المثال أو ليس الحصر بمعنى الإخبار، لو بمعنى الإخبار، يعطي مثال ليتضح المقال، لو جئتني لأكرمتك، لو أتيتني لأكرمتك، هذا بمعنى الإخبار وهذا جائز ولا حرج فيه. كذلك لو أنني رأيت رجلا عنده أموال كثيرة، يبني مساجد، يبني كتاتيب، يكفل الأرامل، اليتامى، العلماء، الدعاء، المعوذين، يمد يد العون للمحتاجين، يطبع الكتاب الإسلامي الذي يحمل بين ثناياه قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل بفهم سلف هذه الأمة، يوزع المصحف، إلى غير ذلك من الخير. فأقول لو كان عندي من المال ما عند هذا الرجل، لو كان عندي من المال ما كان عند هذا الرجل لفعلت مثل فعله، فأنا وهو في الأجر سواء. فلو هنا للتمني، وهذا التمني الذي ضربت به المثال تمني للخيرية. وكذلك لو أن أحدا رأى رجلا على سبيل المثال وليس الحصر عنده أموال، هذه الأموال يقضي بها ليالي حمراء ويتجبر بها على خلق الله، فلو أن أحدا تمنى لو كان عنده مال لفعل بفعلة هذا الرجل الشرير لكان في الوزر سواء عياذا بالله. فإذا لو الثانية تفيد التمني، والتمني على قسمين، قسم يعني فيه الخيرية وقسم فيه الشرية والعياذ بالله. فإن تمنى خيرا كان مأجورا مثابا، وإن تمنى شرا كان عليه الإثم والوزر عياذا بالله. وأما لو الثالثة تفيد التحصر، بمعنى مثلا يعني رجل مثلا يقول إيه، خرج إلى سفر أو إلى عمل أو إلى تجارة أو ما كان على شاكلة ذلك، فحدث له في الطريق حادث، كسرت ذراعه، كسر ساقه، فتحت رأسه وعولج، فلما قام قال لو لم أذهب إلى هذا المشوار ما حدث هذا الشيء. هذه اللو تفيد التحصر وهي منهي عنها، وكان ينبغي عليه أن يقول قدر الله وما شاء فعل، وكان ينبغي أن يتيقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئ، وما أخطاه لم يكن ليصيبه، وكان ينبغي أن يتجلى عنده في مثل هذه الحالة الإيمان بالقضاء والقدر، وهو أصل من أصول الإيمان الستة كما هو معروف، حيث إن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. أي نعم، إذن زبدة الكلام واحد لو منهي عنها. طيب، ولكنها تأتي بثلاثة معان، معنيان مقبولان وثالث مردود. ما هذه المعاني؟ تأتي بمعنى الإخبار وهذا جائز، وتأتي بمعنى التمني، والتمني على قسمين، إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا، وتأتي بمعنى التحسر، وهذا هو المنهي عنه كما بينت لحضراتكم آنفا أيها الأحبة. أنت تسأل الآن فتقول وما المناسبة أن تقول هذا الكلام وأنت تتكلم في كتاب الزكاة الآن بصدد الكلام؟ كتابنا عمدة الأحكام، نحن نتكلم في باب الزكاة، وهذا اللقاء تحت عنوان عطاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤلفة قلوبهم، فما هي المناسبة لأن تتكلم عن لو؟ المناسبة أن الإمام البخاري رحمه الله أخرج في صحيحه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الثابت في الصحيحين، أخرجه في كتاب التمني باب، انتبه، باب ما يجوز من اللو، فعرجت على معنى لو، وهي كما تعلم عند النحاة تفيد امتناع وقوع الجواب لامتناع وجود الشرط. طيب، بارك الله فيك. إذن تعالوا بنا إلى موضوع هذا الحديث. موضوع هذا الحديث إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام. أي نعم، بارك الله فيك. هناك بعض المفردات نريد أن نبين معناها حيث يتضح المعنى لك إن شاء الله. فاء من الفيء، فاء من الفيء، لما أفاء الله على رسوله، فما معنى فاء من الفيء؟ وهو لغة الرد والرجوع، الرد والرجوع، ومنه سمي الظل بعد الزوال فيئة، الزوال يكون قبل الظهر بربع ساعة على وجه التقريب، فسمي الظل بعد الزوال فيئة. طب ليه؟ لأنه رجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق، وكأن الأموال التي بأيدي الكفار كانت بالأصالة للمؤمنين، إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارئ عليه. الإيمان هو إيه؟ هو الأصل، والكفر طارئ عليه، فغلب الكفار، فغلب الكفار على تلك الأموال، فإذا غنم المسلمين، فإذا غنم المسلمون، إذا غنم المسلمون كيف يغنمون؟ يلتقي فريق الكفر وفريق الإيمان، فينصر الله فريق الإيمان على فريق الكفر، فما أخذوا من دبابات، طائرات، صواريخ، مصفحات، أموال، إيش اسمه؟ هذا يسمى غنائم. فإذا غنم المسلمون منها شيئا رجعت إلى نوع، إلى نوع من كان يملك أصله، لهم مين؟ لهم المسلمون الذين رضوا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. كل الكلام اللي نحكيه ده في كلمة إيه؟ في كلمة لما أفاء الله على رسوله، يعني الفيء ما معناه. طيب، الكلمة الثانية حنين، الكلمة الثانية إيه؟ حنين، لما أفاء الله على رسوله يوم حنين، دي غزوة كما تعلم أنت. حنين اسم واد، الوادي بكل مكان هابط بين جبلين، فاسم وادي قريب من الطائف، الطائف بينها وبين مكة حوالي 90 كيلو على وجه التقريب. أي نعم، فحنين اسم وادي قريب من الطائف، بينه وبين مكة، أي الوادي بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفة، 14. طبعا البضعة من 3 إلى 9 كما تعلم، والميل كما تعلم 1600 متر، وبعضهم قال 2 كيلو لربع، يعني 1749 متر. أي نعم، صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن حنين واسم واد قريب من الطائف بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفة. طيب، وعرفة هو جبل عرفة الذي الوقوف عليه ركن من أركان الحج كما هو معلوم لديك. قسم الرسول صلى الله عليه وسلم أي وزع الغنيمة، الغنيمة أي المال الذي يؤخذ من الحرب. طيب، في الناس أي بين المجاهدين سوى الأنصار. يعني إيه؟ يعني المجاهدين كانوا مهاجرين وأنصار، فالرسول صلى الله عليه وسلم وزع على المهاجرين ولم يوزع على مين؟ على الأنصار، وأعطى للمؤلفة قلوبه. وهذا من التأليف وهو جمع القلوب، وهم كفار يعطوا ليسلموا أو مسلمين يعطوا ليقوى إيمانه، يعني مؤلفة قلوبهم، إما أن يكونوا كفارا فيعطوا من هذا المال لماذا؟ حتى يدخلوا الإسلام، أو يكونوا على الإسلام ويعطوا من هذا المال ليقوى إيمانهم وليثبتوا على طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الأنصار فهم جمع ناصر، وإن شئت فقل نصير، وهم الأعوان، والمراد بهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة دينه. ولما وزع النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين ولم يعطوا الأنصار، وجدوا في أنفسهم، وجدوا يعني إيه؟ يعني حزنوا، يعني زعلوا. طب من إيه؟ لأنهم لم يأخذوا من الغنيمة شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لاحظ ذلك على صفحات وجوههم فخطبهم، فقال يا معشر الأنصار، أي يا طائفة الأنصار، ناداهم بذلك تفخيما لشأنهم وتبيينا لمنقبتهم، وهي نصرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم، وهي نصرتهم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أي نعم. فبارك الله فيك. قال ألم أجدكم، أي ألم أدرككم، ضلالا أي من فارق الهدى وهو جمع ضال، فهداكم الله أي دلكم على الحق فسلكتموه، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما كانوا ضلالا دلهم على طريق الحق فسلكوه. عشان تقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لهم طريق الحق ووفقهم الله تعالى إلى أن يسلكوه بسبب النبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا متفرقين متشتتين لا تربطهم رابطة، فالله جل وعلا جعل رسوله صلى الله عليه وسلم سببا في أن يجمعهم على أتقى قلب رجل واحد، وكانوا عالة فقراء فصار معهم المال بفضل من الله تبارك وتعالى، وأخذوا من غنائم أخرى. طيب، فقالوا الله ورسوله أمن، أي صاحب المن علينا هو الله تعالى ورسوله. أين تذكر الآية الكريمة يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ما منعكم؟ الرسول قال لهم ما منعكم، أنا قلت لكم، يعني الرسول قال لهم إيه؟ قال يعني ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قالوا شيئا يقول الله ورسوله أمن، مؤدبين. فقال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله، يعني ليه ما تقولوش أتيتنا مكذبا فصدقناك وطريضا فآويناك. أي نعم، وطريضا فآويناك، ربما زلفت مني كلمة غير مناسبة في الأول. فالصواب لماذا لم تقول أتيتنا مكذبا فصدقناك وطريضا فآويناك وفقيرا فواسيناك، لماذا لم تقولوا هذا؟ ولكن أدبهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم حبسهم أن يتفوهوا بهذه الكلمات التي ثبتت في رواية أخرى أحبتي في الله. طيب، ثم ماذا؟ ثم اعلم أن ألا أداة عرض، يعني حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ترضون، فألا ديا أداة عرض، ألا ترضون أي ألا تقبلون باطمئنان أن يذهب الناس، أي أن ينصرف الناس إلى بيوتهم، إلى رحالهم أي إلى بيوتهم، لولا الهجرة أي لولا انتقال من مكة حين كانت بلد كفر إلى المدينة التي صارت بلد إسلام، لكنت امرأ أي لكنت رجلا من الأنصار أي من جملتكم، وسلك أي دخل وواديا يعني مجرى السيول، وشعبا اسم لمن قدح بين جبلين كما بينت آنفة. وأما شعار هو الثوب الذي يلي الجسد اللي هي الفانيلا الداخلية، الفانيلا الداخلية التي تكون تحت الثوب، هذه الفانيلا تكون ملاصقة للإيه؟ للبدن، اسمها شعار. أما الثوب هذا الذي يكون فوق الفانيلا اسمه دثار. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار أنتم شعار والناس دثار. فتخيل الشيء اللي ملتصق بالجلد والجسد لا شك أنه حبيب للقلب، وأنه يعني يدل على إيه؟ على مكانتهم. فاصبروا أي احبسوا أنفسكم عن الجزع حتى تلقوني أي حتى تقابلوني يوم القيامة على الحوض، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يردوه المؤمنين. أسأل الله أن يعدني وإياك بالشرب منه، قولوا آمين، فإن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته كنجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا. يا رب اسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها الأحبة، هذه كانت جولة سريعة حول معاني بعض الكلمات التي ذكرت في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في البخاري ومسلم. فتعال بنا أيها الحبيب المحب إلى الشرح الإجمالي لهذا الحديث. اعلم رحمني الله وإياك أن الله جل وعلا لما فتح على رسوله مكة، وكان ذلك في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، خرج رسول الله صلت على النبي صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه إلى هوازن الذين اجتمعوا له، وناصرهم على ذلك ثقيف، قبيلة من القبائل اسمها ثقيف. أما سمعت تقول الحجاج بن يوسف الثقفي نسبة إلى إيه؟ إلى ثقيف. أين؟ فالتقى المسلمون بالمشركين في حنين، التقى المسلمون بالمشركين في حنين، أين؟ التي تبعد عن مكة 14 ميلا. فكانت العاقبة للمسلمين، وغنموا أموال المشركين، وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قوم من سادات العرب الذين أسلموا، ولكن الإيمان لسه إيه؟ لم يستقر ولم يرسخ في قلوبهم بالمعنى المطلوب. ما أنت عارف إن في إيمان موجود وفي إيمان إيه؟ مطلوب. فهناك فرق بين المطلوب والموجود. فكان في إيمان موجود لكن ليس هو المطلوب. أي نعم. فبارك الله فيك. ما الذي حدث؟ كانوا حديث عهد بكفر، فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم، أعطى لسادات العرب الذين هم حديث عهد بإسلام، أعطاهم من الغنائم وأجزل لهم العطية. طبعا كثير، لما في ذلك من المصلحة العامة لنصرة الدين ومضاعفة قوة المسلمين وكف شر كبير عن المسلمين، والمصلحة الخاصة حيث يحتاجون إلى تأليف قلوبهم ليرغبوا الإسلام ويرسخ الإيمان في نفوسهم، فتدخل معهم عشائرهم أي يعني أسرهم وعائلاتهم. وأعطى المهاجرين لأنهم أخرجوا من ديارهم، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين، أعطى من بقى سادات العرب الذين هم حديث عهد بإسلام، وأجزل لهم العطية لتدخل بقية عشائرهم إلى الإسلام. وأعطى المهاجرين، طب ليه أعطى المهاجرين؟ لأنهم أخرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم وراء ظهورهم ورضوا بالله ورسوله ولم يعط الأنصار شيئا، فاتكالا إلى ما زين الله به قلوبهم من الإيمان. اسمع، الذي لا يزيده عطاء الدنيا ولا ينقصه الحرمان منها. اسمع بارك الله فيك، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أعطى لسادات العرب لأنهم كانوا حديث عهد بإسلام، فأراد أن يرسخ الإيمان في قلوبهم وأن يكون ذلك سببا في ثباتهم ودخول بقية عشائرهم في الإسلام، وأعطى المهاجرين لأنهم تركوا الديار والأموال ولم يعطوا الأنصار. طب لماذا لم يعطوا الأنصار؟ اتكالا إلى ما زين الله به قلوبهم من الإيمان الذي لا يزيده عطاء الدنيا ولا ينقص الحرمان منها، ولكن محبة ما أبيح لهم منها، يعني يباح أن يأخذوا من هذه الأموال وهم يحبون ذلك أي الأنصار، وما حصلوه بسيوفهم منها حالت بينهم وبين التفطن للحكمة النبوية الرشيدة المقصودة، فوجدوا في نفوسهم أي حزنوا من هذا الشيء، من هذا الأمر بعض الشيء، ولكن حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في حل الأمور ومعالجة النفوس أزالت ما وجدوه من نفوسهم وزادتهم إيمانا إلى إيمانهم. وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن زيد رضي الله عنه، يخبر عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم هذا الأمر الذي في الأنصار، اللي هو أمر إيه؟ أنهم حزنوا نظرا لعدم عطائهم من الغنائم، فجمعهم وحدهم في مكان، جمعهم وحدهم في مكان، أي جمع الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار وحدهم في مكان، وخطبهم خطبة عظيمة، ووعظهم موعظة بليغة ذكرهم فيها ما من الله تعالى به عليهم من مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، حيث هداهم الله تعالى به بعد الضلالة، وألف بين قلوبهم بعد الفرقة، وأغناهم بعد العيلة أي بعد الفقر. وكان الأنصار رضي الله عنهم في كل ذلك يعترفون بما لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الفضل والمنة، ولكن لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه طلب منهم أن يجيبوه بما فعلوا من الخصال الحميدة التي لم يشاركهم فيها أحد، إلا أنهم رضي الله عنهم احتقروا فعالهم بجانب نعم الله عليهم، برأوها من منة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأجابوا بقولهم الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. أي نعم، يعني لم يقولوا له يعني أتيتنا مكذبا فصدقناك وطريضا فآويناك، لا، بل قالوا في هذه الرواية الله ورسوله أمن. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مقتوا أنفسهم في ذات الله، بين صلى الله عليه وسلم بنفسه هذه الخصال وسلاهم عن غنيمة المال مما هو أعظم في الحال والمآل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يذهب الناس بالأموال ويرجع الأنصار بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا أفضل لهم من الدنيا وما فيها، اللي هو إيه؟ أن يرجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مساكنهم ليبقى معهم، وبين لهم أنه لولا الهجرة لكان منهم لقوة اتصاله بهم وقربه منهم، وأكد هذا المعنى بتشبيه الأنصار بالنسبة لغيرهم بالثوب الذي يلي الجسد بالنسبة للثوب الأعلى، وأن الناس لو سلكوا واديا وشعبا لسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسلك الأنصار. ثم أخبرهم بما سينالهم بعده من الأثر من الأثرة عليهم ليستعدوا لذلك ويوطنوا أنفسهم عليه، وأمرهم بالصبر حتى يموتوا على الإيمان الكامل، ويقابلوه على حوضه يوم القيامة ليكونوا رفقاءه في الجنة. وبهذه الكلمة الجامعة رضي الأنصار وعلموا أنهم أسعد الناس غنيمة، أي برجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. هذه جولة سريعة في الشرح الإجمالي فيما يتعلق بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم الثابت في الصحيحين. تعالوا بنا الآن لنستمع سويا إلى شيء من الدروس المستفادة المتعلقة بهذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الثابت في البخاري ومسلم. أول درس: وقوع الفيء للمسلمين يوم حنين، أي أنعم الله عليهم بهذه الغنائم. وقوع الفيء للمسلمين يوم حنين. طيب، بينا أن حنين قريبة من مكة 14 ميلا، وبينا أن حنين غزوة وقد نصر الله المسلمين فيها على الكفار وعادوا بالغنائم ولله الحمد. طب ده الدرس الأول. الدرس الثاني: المؤمنون هم أصحاب الحق في رزق الله تعالى، ولذلك سمي ما يغنمونه من أموال الكفار فيئا، لأنه فاء عليهم أي رجع لهم. والدرس الثالث: أن الإمام هو الذي يقسم بين الناس في الخمس. والدرس الرابع: أن الإمام يجوز له أن يجتهد فيعطي من يراه مناسبا حسب ما تقتضيه مصلحة الإسلام والمسلمين. وأما الدرس الخامس: مشروعية إعطاء المؤلفة قلوبهم من الفيء للمصلحة. وأما الدرس السادس: حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياسة الرعية وتدبير شؤون الأمة. وأما الدرس السابع: جواز من يوثق به وتقديم من يخاف من عدم ثباته. فلم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لأنه واثق بهم، وأعطى سادات العرب لأنهم حديث عهد بإسلام. والدرس السابع: الدرس الثامن: إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم. أي نعم. والدرس التاسع: أن المؤمن إذا وجد في نفسه شيئا لأمر من الدنيا لا يبطل إيمانه ولا لوم عليه في حزنه على ما حصل إليه. أي نعم. والدرس العاشر: استحباب الخطبة، لأن بعض الناس مثلا لو أن أحدا قصر في حقه في أمر من أمور الدنيا فحزن، فيتهمونه بعدم الإخلاص لحزنه أن فاته أمر من أمور الدنيا كان ذلك من حقه. فإن الأنصار رضوان الله تعالى عليهم لما لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة وأعطى غيرهم حزنوا، فماذا سنكون نحن في الأنصار؟ يعني لا شيء، الفرق باون. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إيه نعم. فإن كان الأنصار قد حزنوا لفواتهم شيء من أمور الدنيا كان ذلك من حقهم، ولكن الرسول لم يعطيهم لثقته فيهم، نعم، فيكون ذلك من باب أولى في هذا الزمان أن يتألم إنسان أن قصر في حقه في أمر من الأمور التي هي له. طيب، الدرس العاشر: استحباب الخطبة من الإمام عند الحاجة الخاصة أو العامة. لما لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار حزنوا جمعهم في مكان على انفراد وخطب فيهم خطبة عصماء صلى الله عليه وسلم. الدرس الحادي عشر: جواز عقد الجلسات الخاصة. جواز عقد الجلسات الخاصة. أي نعم. ودرس الثاني عشر: جواز تخصيص المخاطب بالنداء في الخطبة، فقال يا معشر الأنصار فخصهم بذلك. الدرس الثالث عشر: تذكير العاتب على فوات الدنيا بنعم الله عليه الظاهرة والباطنة. الدرس الرابع عشر: فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار بخاصة والأمة بعامة. الدرس الخامس عشر: استعمال الأدب مع الله في الألفاظ وتنزيلها منزلتها. الدرس السادس عشر: أن المنة لله ثم لرسله على الخلق على الإطلاق. الدرس السابع عشر: جواز استعطاف العاتب وتبين الحجة، يعني تبيين الحجة لرد عتبه ومشروعية الاعتذار إلى الآخرين من فعل ما يحزنهم. يعني قد انصرف الناس بالأموال، ألا ترضون أن تنصرفوا برسول الله؟ رضوا بذلك، فيعني استرضاهم. والدرس الثامن عشر: بيان فضل الأنصار على سائر الناس بقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وولائهم له. الدرس التاسع عشر: الحرص على اتباع آثار أهل الفضل والإحسان. الحرص على اتباع آثار أهل الفضل والإحسان. الدرس العشرون: المهاجرون أعظم منزلة من الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلى عن وصف الهجرة مع شدة محبته للأنصار. أي نعم، مع شدة محبته للأنصار. فماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فلم يتخلى عن وصف الهجرة صلوات الله وسلامه عليه. طيب، الدرس الحادي والعشرون: الحرص على الآخرة وما يقرب منها والزهد في الدنيا. الدرس الثاني والعشرون: فضيلة نصرة الحق، فضيلة نصرة الحق وتعظيم من نصره وأعان عليه وأقام منار الدين وسعى في إظهار الحق. الدرس الثالث والعشرون: علم من أعلام النبوة، حيث وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الاستئثار بالدنيا على الأنصار. يعني الأنصار كان عندهم إيش؟ الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما الذي أتى بعد ذلك الأثرة، أي نعم، يقدم الإنسان نفسه على الآخرين وعنده أنانية، وأينهم، فهذه عكس الإيثار. طيب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل وقوع هذا، وقد حدث، وهذا علم من أعلام النبوة. الدرس الرابع والعشرون: إثبات البعث والنشور يوم القيامة، حيث قال عليه الصلاة والسلام، يعني قال عليه الصلاة والسلام: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متى سيكون ذلك؟ يوم القيامة. ففي ذلك إثبات للبعث والنشور يوم القيامة. الدرس الخامس والعشرون: إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. الدرس السادس والعشرون: الأمر بالصبر عن حظوظ الدنيا وحطامها وما استؤثر به منها وادخار ثواب ذلك للدار الآخرة التي لا تفنى. ولذلك فإن الله تعالى قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أي نعم، نسأل الله أن يجعلها في أيدينا ولا يجعل لها مكانا في قلوبنا. الدرس السابع والعشرون: عدم الخروج على أئمة الجور، أي الظلم، الذين يستأثرون بالمال والجاه والسلطان. أين أن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على أئمتهم وإن جاروا، ولا ينزعون يدا من طاعتهم، ويرون أن طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. وإن قصروا في حق الرعية في بعض الأحايين فالإثم عليهم ويطلبون حقوقهم من الله عز وجل. أدب الأنصار مع رسول الله، هذا الدرس 28. أدب الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان حيائهم. أي نعم، فالحياء شعبة من شعب الإيمان، وأدبهم كيف لا، والذي أدبهم وعلمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدرس 29 مشروعية إخبار الآخرين بما سيكون من مكروه ليستعدوا له ويوطنوا أنفسهم عليه. 29 درسا مستفادا من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الثابت في البخاري ومسلم. وبعد هذه الجولة من الدروس المستفادة، الجولة الأولى كانت في إيه؟ الجولة الأولى في تخريج الحديث في البخاري ومسلم وفي أي كتاب وفي أي باب. طب الجولة الثانية في الشرح في معاني المفردات. طب الجولة الثالثة في الشرح الإجمالي. طب الجولة الرابعة في الدروس المستفادة. طب الجولة الخامسة الآن. الجولة الخامسة أقول بصيرة، يعني ممن اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، واحد معروف به ذو الخويصرة من الذين اعترضوا على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة التميمي. وهذا الرجل هو أصل الخوارج، الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. أهل السنة والجماعة يقولون صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإن مات على كبيرته فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ما لم يستحل هذه الكبيرة. طيب، أما ذو الخويصرة هذا فهو من أصل الخوارج، حيث اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم العدل. تخيل إن واحد يتهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل، وهو العدل كله صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا بيان لحقيقة الخوارج وتأصيل لمنهجهم المارق، أن بداية خروجهم تكون خروج فهم. بداية خروج الخوارج خروج فهم، يعني ما يفهمون مراد النص القرآني أو مراد النص النبوي. فبداية خروجهم تكون خروج فهم ومنهج بمخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. كذلك جرأتهم في الباطل ووقاحتهم، فإن ذو الخويصرة لم يستحي من الله ورسوله، ولذلك ابتلوا بالجرأة على أولي الأمر من المسلمين إن كانوا أمراء وعلماء، وهم صنفان من الناس إذا صلح الناس، من هما؟ الأمراء والعلماء. طب ده آية مش آية قرآنية. طب حديث نبوي؟ لا مش حديث. مال دي إيه؟ دي حكمة مستقاة من مجموع الشريعة، من مجموع الشريعة. فمجموع الشريعة يشهد لذلك. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أهل التفسير قالوا أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء. أولي الأمر هم العلماء والأمراء. طيب، العلماء هي الربانيون الذين يلتزمون بالكتاب وصحيح السنة بفهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي الحسنين، ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل رحمة الله عليهم أجمعين. أيها الأحبة، كذلك الخوارج يريدون الدنيا بعمل الآخرة، ولذلك منهجهم ألبس لبوس الدين وهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. وفهمهم للقضايا، فهمهم للقضايا يعني فقه سطحي، ونظرتهم عجلة، يعني عندهم عجلة، والعجلة منين؟ ها العجلة من الشيطان، والتأني من الرحمن، كما أخبر بذلك سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. فهم ابتلوا بالحدة والشدة والطيش والعجلة، ابتلوا بالحدة والشدة والطيش والعجلة. هذه هي الجولة الخامسة في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. الجولة السادسة والأخيرة بعض التنبيهات المهمة. قال ابن الملقن رحمه الله: هذا الحديث لا مدخل له في الزكاة. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الثابت في الصحيحين لا مدخل له في الزكاة إلا أن يقاس إعطاء المؤلفة منها على إعطاء من الفيء والخمس. والعلام بن بسام رحمه الله قال في تيسير العلام: لم يظهر لي مناسبة واضحة لإيراد المؤلف هذا الحديث في كتاب الزكاة، ولعل ذلك متابعة لمسلم، لأن الإمام مسلم أخرج هذا الحديث في كتاب الزكاة، ولعله أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام رسالته وبعدما أعز الله الإسلام وقواه أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنيمة، فيقاس على الغنيمة أن يعطوا من الزكاة، خلافا لمن يرى من العلماء سقوط نصيبهم من الزكاة بعد أن أعز الله الإسلام كأبي حنيفة وأصحابه. والصحيح جواز إعطائهم تأليفا لهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو من مفردات مذهبه، وليس عند المسقطين لهم ما يعارضون به فعل النبي صلى الله عليه وسلم وآية براءة التي هي من آخر القرآن نزولا. طيب، تعالى نرى الجولة السابعة في اختلاف العلماء. اختلف العلماء في وجود المؤلفة قلوبهم اليوم، هل يعطى اليوم أحد على التألف على الإسلام من الصدقة، ولا كلامنا كان زمان وانتهى؟ قال بعضهم: قد بطلت المؤلفة قلوبهم اليوم، ولا سهم لأحد في الصدقة المفروضة إلا لذي الحاجة إليها، إلا لذي حاجة إليها وفي سبيل الله يعني الجهاد، أو لعامل عليها اللي بيجمع الزكوات. وقال آخرون: المؤلفة قلوبهم في كل زمان، وحقهم في الصدقات مستمر. والقول الثاني كما بين الشيخ أبو أسامة حفظه الله تعالى ونفع به، أقرب لمقاصد الشريعة وحكمة التشريع، وأصح ما وقف عليه قال من كلام أهل العلم في هذه المسألة ما قاله شيخ المفسرين الطبري في تفسيره على آية إنما الصدقات، الآية 60 سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب، إلى آخر الآية. الصواب من القول أن الله جعل الصدقة في معنيين: المعنى الأول سد خلة المسلمين، سد خلة المسلمين أي سد حاجياتهم، والأمر الثاني معونة الإسلام وتقويته، معونة الإسلام وتقويته. اسمحوا لي قبل أن أختم هذا اللقاء أن أعيد على حضراتكم الحديث مرة أخرى بعد هذه الجولات السبعة. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم لقلتم جئنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار، الأنصار شعار، والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم في الكلام عن الزكاة. هذا والله أسأل لي ولكم أن نزكي أنفسنا، فهو خير من زكاها وهو وليها ومولاها. شكر الله لحضراتكم حسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا.